بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فقد وصلنا في الحديث في المحور الرابع من محاور هذه الدورة إلى الشبهات وبعض الأخطاء أو الإطلاقات التي يقع فيها بعض الناس فيدخلون من خلالها بوابة التكفير. ومن هذه الشبهات عدم التفريق بين التكفير المطلق وتكفير المعين. فمن المعلوم أنه ورد عن سلفنا الصالح كثير من الإطلاقات بالتكفير والتفسيق وغير ذلك، مما يطلق تارة على فرقة بكاملها، أو على فعل أن من فعله فهو كافر، أو على قول أن من قاله فهو كافر، وإنما يقصد بذلك التنفير من هذا الأمر والتحذير من خطره، وأنه هو أن هذا الفعل بذاته أو القول بذاته مما يكفر به. لكن ليس معنى ذلك أن كل من وقع فيه دون تحقق الشروط الماضية ودون انتفاء الموانع يكون كافرا به، كما أنه ليس تكفير فرقة من الفرق مقتضياً لكفر كل من انتسب إليها أو كل من وافقها ولو في جزئية واحدة. فهذا الباب لا بد من سده. فقد أطلق كثير من سلفنا الصالح التكفير على فرق بكاملها، ومع ذلك ما أجروا التكفير على أفراد هذه الفرق. وكذلك أطلقوا التكفير في أقوال مقولات مخصوصة أو أفعال مخصوصة، ولم ينزلوا ذلك على الأفراد بالكلية. فعدد من الأئمة أطلقوا تكفير الجهمية مثلا، لكن لا يقصدون بذلك كل من انتسب إلى هذه الفرقة أو وافقها أو كل من قال بقولها، لأنهم كانوا يترحمون على كثير منهم ويصلون على جنائزهم ويدعون لهم، ولو كانوا يعتقدونهم كفارا لما جاز لهم ذلك. وكذلك من المقولات التي كفروا قائلها القول بخلق القرآن، وقد شاعت هذه المقولة في أيام المأمون واستمر عليها الناس طيلة خلافة المأمون والمعتصم والواثق إلى آخر خلافة الواثق. ومع ذلك فكان الذين يطلقون القول بالتكفير فيها يدعون إلى الأئمة ويترحمون عليهم ويصلون عليهم. قال الإمام أحمد: لو لم تكن لي إلا دعوة واحدة مستجابة لصرفتها لأمير المؤمنين الخليفة، لأن هدايته هداية للناس وصلاح لهم. وكان يترحم على المأمون الذي سجنه وضربه وآذاه، بل إنه رحمه الله كان يقول: ما جلدت بسوط إلا سامحت أصحابه لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقصد خلفاء بني العباس. وكذلك فإن الأئمة الذين كانوا معاصرين له من الذين أطلقوا تكفير كل من قال بخلق القرآن لم ينزلوا ذلك على الأفراد، فلم يخرجوا على الخليفة ولم يستبيحوا دمه ولم يستبيحوا الدعاء عليه مع كل ما حصل. والخليفة لذاك قطعا عالم وليس جاهلا، وهو السلطة العليا، فليست الخلافة لذاك شكلية. فنحن نعلم أن كثيرا من أنظمة العالم وبالأخص في العصور المتأخرة لا تكون مستقلة بقرارها وحكمها، بل تكون تابعة لغيرها من القوى العظمى التي تكرهها على كثير من الأمور وتجبرها عليها، ولا تكون هي صاحبة سيادة وقرار، بخلاف دولة العباسيين إذ ذاك فما زالت في أوجها وقوتها، ولم يحصل الضعف فيها إلا في عهد أولاد المتوكل، فقد تمالأ كبيرهم على قتل أبيه مع الأتراك، فكان ذلك أول شرخ في الدولة وضعف لها. ومنذ قتل المتوكل بدأت الدولة تضعف، ومع ذلك فقد حصل فيها قوة في بعض خلفائها وفي بعض أيامها، لكن قوتها الكبيرة إنما كانت في ما قبل المتوكل. والمأمون كان من أعلم علماء بني العباس، من أعلم خلفاء بني العباس وأكثرهم ثقافة، فلم يكن مكرها ولم يكن جاهلا. ولكن الأئمة فرقوا بين التكفير المطلق وتكفير المعين، فلم ينزلوا عليه هذه الأحكام التي أطلقوها. فنجد كثيرا من المتسرعين إذا فهموا من أي إنسان الانتساب إلى أي فرقة من الفرق التي سمعوا فيها تكفيرا ولو كان هو لا يقر بالانتساب لتلك الفرقة، لكن قال قولا يشبه أقوالها أو فعل فعلا يشبه أفعالها نسبوه لتلك الفرقة، ثم نزلوا عليه التكفير المطلق الذي أطلق على تلك الفرقة كأن شخصه يمثل الفرقة بكاملها. وهنا لا بد من الانتباه إلى أن الوجودات أربعة، فكل ما هي تكون موجودة في الذهن أي يفكر فيها الإنسان، فهذا الوجود يسمى الوجود الجناني أي وجود الماهية في الذهن، لكنه لا يستلزم الوجود الخارجية، قد تكون موجودة في الخارج ترى وتسمع وقد لا تكون كذلك، فهذا الوجود الجناني لا يمثل شيئا من الواقع، ولذلك يمكن أن يتمثل في ذهنك المستحيل فتفكر فيه، هذا النوع من الوجود الذي هو الوجود الجناني. ثم بعده النوع الثاني من الوجود هو الوجود الخارجي، وهو وجود العيان، أن يكون الشيء موجودا في العيان فيكون مرئيا أو مسموعا أو مبصرا أو ملموسا أو مشموما، هذا الوجود الخارجي الذي يسمى وجود العيان. والنوع الثالث من أنواع الوجود هو الوجود باللسان أي أن ينطق به، والنوع الرابع هو الوجود بالبنان أي أن يكتب اسمه. فمثلا الكتابة، مثلا أيكم ليس له ولد، أنت مثلا مختار، لو تصورنا أن لك ولدا الآن اسمه فلان، فهذا الولد ليس له وجود خارجي لكن له وجود في الذهن، فإذا سميناه فلانا ونطقنا به فيكون هذا وجودا باللسان، وإذا كتبنا اسمه فهذا وجود بالبنان، وإذا ولد ووجد وتسمى بهذا الاسم كان وجودا خارجيا أي الوجود بالعيان. فالحقائق المطلقة توجد وجودا ذهنيا فيمكن الحكم عليها حينئذ حكما ذهنيا عاما دون تنزيله على كل أفرادها في الوجود الخارجي. فأنت تتكلم عن أمر ما بالاستحالة كاجتماع الضدين مثلا، فهذا من أشد المعدومات نكارة ومن أشدها استحالة، فالضدان لا يجتمعان أبدا، لكن هذا التصور هو تصور ذهني، فإذا جئت إلى الخارجي فتصورت مثلا الخلافين ضدين أو تصورت المثلين ضدين وأردت أن تنزل عليهما هذا الوجود الذهني بكل تفاصيله فإن هذا سيكون خطأ فادحا. فلذلك لا بد من الانتباه للتفريق بين الأمرين، فهذا التفريق بين الوجودات ينفعكم في كثير من الأمور، منها ما يتعلق بأصول الفقه، مثلا الكلام على الأمر هل يقتضي الصحة أو هل يقتضي الوجوب أو هل يقتضي الفورية أو هل يقتضي التكرار، هذه الأمور كلها تنتفعون فيها بمعرفتكم للتفريق بين الأمر المطلق الذي وجوده ذهني فقط، وبين الأمر المخصوص الذي هو مقيد بالجزم أو بعدم الجزم ووجوده وجود بناني أو لساني، وقد يكون وجودا خارجيا إذا نزل الوحي بأمر بأن تفعل كذا أو أن تترك كذا لينفق ذو ساعة من ساعته، هذا الأمر له وجود خارجي وله وجود ذهني وله وجود لساني وله وجود بناني. لكن قبل أن تنزل قواعد الأمر وما درست فيها على هذه الآية بخصوصها، فإن الأمر في ذهنك وجوده ذهني فقط، فإذا درست مثلا أن الأمر يقتضي الوجوب وأنه يقتضي الصحة وأردت أن تنزل ذلك على هذه الآية لينفق ذو ساعة من ساعته مثلا أو أي آية فيها أمر، فأردت أن تنزل عليها كل ما تصورته عن الأمر وهو في ذهنك، فسيقع خطأ كبير جدا في هذه التصورات، لأنك لو فعلت فمعناه أن كل كلمة فيها فعل تقتضي الوجوب وتقتضي الصحة وتقتضي الآخر، ولذلك سيقع لك الإشكال في قول الله تعالى ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذه صيغة أمري، ويقع لك الإشكال في قوله قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوره، ويقع لك الإشكال في قوله ذق إنك من أصحاب جهنم، وهكذا في كل أمر مصروف عن ما كان عليه في حقيقته، وصوارف الأمر عن الحقيقة كثيرة 33 صارفا تقريبا التي تصرف الأمر عن حقيقته. وهكذا في جزئيات كثيرة من جزئيات الشريعة يفرق فيها بين الوجود الذهني والوجود الخارجي. فلذلك كثير من المتسرعين يتصورون الفرق موصوفة بكل ما ورد فيها من التحذير والتنفير والتكفير والتفسيق والتبديع، ثم ينزلونها في شخص واحد، في إنسان أنه هو الذي يمثل هذه الفرقة، فيلزمونه بكل ما روي عن تلك الفرقة وكل ما قاله فرد من أفرادها، هذا غلط كبير في التصور. بل إن بعض أهل العلم وبالأخص من المعاصرين في رسائل الدكتوراه وغيرها يكتبون كتابا عن فرقة معينة فيبحثون ويبقرون في كل قول قال به فرد ينتسب لمذهب أو ينتسب لفرقة أو ينتسب لطريقة نسبوه إلى كل تلك الفرقة، وبذلك يقع التنفير من بعض الفرق التي هي من فيها تجمع الغث والسمين وفيها الصالحون والفاسدون، فيكون التنفير من جميعها ويختل ميزان العدل المأمور به شرعا الذي دلت النصوص كثيرة المتواترة عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم بلزومه. الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا، وغير ذلك من النصوص التي فيها الأمر بالعدل. فتجد الإنسان مثلا يريد تحذيرا من الرأي، والرأي له وجود ذهني فيجمع كل ما قيل في الرأي، القول في القرآن بالرأي، تفسير القرآن بالرأي، القول في الأحكام بالرأي، الاستحسان بالرأي وغير ذلك، فيجمعها ثم يبحث من الرأي فينزله مثلا على الإمام أبي حنيفة وعلى المذهب الحنفي ويرى أنهم التزموا كل ما ورد في الرأي. هذا غلط، ليس هذا التصور صحيح. وكذلك فيما يتعلق بالمذاهب العقدية، مثلا يرى كثير من الناس ينتسبون لأبي منصور الماتريدي أو لأبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري، فيبحث عن كل ما قال به أي إنسان ينتسب لهذا المذهب فيراه مذهبا لهذا المذهب ويصف به كل المنتسبين إليه، فيقع في أخطار كبيرة جدا، لأنه يأخذ أقوال قال بها المتأخرون بعد 1000 سنة فينسبها لإمام مات عاش مثلا في القرن 3 الهجري ولم يتصورها ولم تخطر على ذهنه قط، أو ينسبها لأئمة الدين الكبار الذين ما لديه حديث مروي إلا عن طريقهم أو ما يمكن أن يتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا عن طريقهم، كالحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، وكالحافظ محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي، أو الحافظ أبي بكر البيهقي، أو الحافظ أحمد بن البيع بعبد الله الحاكم، أو الحافظ أبي حاتم بن حبان البستي، أو غيرهم من الأئمة الكبار، فينسب إليهم أقوالا قالها بعض المنتسبين لمذهب انتسبوا إليه بعد 1000 سنة ولم تخطر على خاطرهم ولم يقولوا بها ولم يلتزموها ولم يدل عليها أي شيء في كلامهم. وهكذا فأبو الحسن الأشعري كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية انتسب له طوائف من الناس، منهم من كانت موافقته له قليلة جدا، ومنهم من كانت موافقته له كثيرة، ومنهم من التزم بما قال وهم قليل جدا، ومنهم من زاد عليه فأحسن كأبي بكر الباقلاني، ومنهم من زاد عليه فأساء كالفخر الرازي مثلا، وهكذا. ونظير هذا أيضا قله عن أبي منصور الماتريدي وقله عن المذاهب كلها. ويقع التعصب بين أهل السنة ولا يفرح به إلا أهل البدعة، لأن أهل البدعة لو بقوا في معسكر وحدهم وبقي أهل السنة متماسكين كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية لم يزل الأشاعرة والحنابلة يدا واحدة حتى كانت فتلة القشيري ببغداد. والله يعلم إني من أشد الناس حرصا، هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، على جمع الكلمة وإتلافها، فقد كان شيخ الإسلام من أشد الناس حرصا على ذلك، لكن لما حصلت فتنة القشيري نهاية القرن 4 الهجري دخل من خلالها البغضاء والشحناء وأصبحت المشكلة تتفاقم وتزداد، وكل طائفة تذم الأخرى بكل ما تقدر عليه وتصل إليه وتنفر منها، ولم ينتفع بهذا إلا أهل البدع، فأهل البدع هم الذين يدخلون تحت عباءة أي طائفة من هذه الطوائف أو يتلبسون بلبوسها أو على الأقل يفرحون بخلافها مع غيرها، وهذا خطر عظيم. فلذلك لا بد من التنبه لهذا الأمر وهو التفريق بين المعين وبين الفعل أو القول. وقد سبق أن شيخ الإسلام ابن تيمية قال لمناظره هذا القول الذي قلته لو قلته أنا لكفرت، ولكنك أنت لا تكفر به، أنك لا تعرف لوازمه ومآلاته ولم تخطر على بالك ولم تلتزمها. كذلك من هذه الأخطاء الكبيرة زعم أن كل من لم يكفر الكافر فهو كافر بالإطلاق، فالكافر من لم يعلم بوجوده أصلا هل هو كافر؟ إذا لم تعلم بوجوده فكيف تكفره؟ ليس يجب على المسلم أن يتعلم كل الكافرين حتى يتعلم أنهم كفار. فإذا المقصود هنا أن من لم يكفر بما يخرج من الإسلام فهو كافر، هذا صحيح. من لم يكفر بالطاغوت، الطاغوت هو ضد الإيمان، فمن لم يكفر بالطاغوت فهو كافر، ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فإذا الكفر بالطاغوت واجب، لكن ليس معنى هذا أن تنزل الطاغوت أيضا في أشخاص بأعيانهم فتحكم أن هذا طاغوت وهذا طاغوت. وهذا التصور جعل كثيرا من الناس يتصور أنه وجد نصوصا فيها ذكر الطاغوت فبحث عن الطاغوت أين هو، فكثير منهم أتعبهم البحث عن الطاغوت ثم ألصقوه وجدوا مظلة واحدة هي الحكام، فقالوا كل الحكام طاغوت، فيجب الكفر بهم جميعا ويجب أيضا تكفيرهم. فالطاغوت نعم يجب الكفر به، لكن لا يجب تكفيره بذاته، لأنه قد لا يكون شيئا موجودا، قد لا يكون قائما بذاته، بل الطاغوت قد يكون أمرا معنويا ليس أمرا حسيا. الطاغوت هو ما يضاد الإيمان. وابن القيم رحمه الله ذكر بدعا منكرة كبيرة في زمانه فسماها الطواغيت الأربع، وهذه أمور معنوية وليست أمورا حسية. نحن نعلم أن الطاغوت قد يكون حسا كالأصنام مثلا، فهي من الطاغوت الحسي وعبد الطاغوت، فهذا الطاغوت الحسي هو الأصنام. وقد يصل الإنسان إلى الطغيان أي الاتصاف بالطغيان، إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، فيخالف أمر الله ويرد منهجه ويكون عدوا لله فيكون طاغوتا من هذا الوجه، فيجب حينئذ البراءة منه والكفر به. لكن بالنسبة لتكفيره هذا حكم إنما يختص به من كان أهل الحكم، وليس كل مسلم يجب إصداره للأحكام، فالأحكام تختص بمن هو قادر عليها، ومن ليس قادرا عليها ولا لديه وسائل إثباتها وكانت فرضا كفائيا في حقه كيف يتجاسر على ذلك؟ وما نظير هذا إلا من سمع وهو هنا مثلا بأن شخصا في مسلما في جنوب الفلبين قد غرق في البحر، فقال يجب علي إنقاذه، أليس فرض كفاية على المسلمين إنقاذه؟ فرض كفاية، لكن ما يتعين على من عنده ومن حوله ومن يستطيع الوصول إليه، ولا يلزم الآخرين جميعا. وهذه القاعدة وهي من لم يكفر الكافر فهو كافر مثله تنافي بعض القواعد التي سقناها من قبل، فقد ذكرنا أنه لا تكفير إلا بنص، لأننا لا نعلم الإيمان والكفر إلا من خلال الوحي، لا يمكن أن نعرف أن هذا إيمان وأن هذا كفر إلا من خلال الوحي، ولم يرد وحي بذلك. كذلك ذكرنا أن التكفير لدى أهل العلم بالسنة إنما يكون في ما اتفق على التكفير به، فما كان الخلاف فيه قائما في التكفير به لا تنزل أحكام الكفر على صاحبه، وإن كان بعض أهل العلم يعتقد أن هذا كفر وأن هذا، لكن لا تنزل أحكام التكفير به لأنها تدرأ بالشبهة، لا يقتل صاحبه به ولا تتزع منه زوجته ولا إلى آخره. كذلك ما ذكرناه الآن من التفريق بين الإطلاق والتعيين في التكفير حاصل أيضا في هذه القاعدة، فإذا أطلق بعض الأئمة وقد فعلوا أن من لم يكفر الكافر فهو كافر فيقصدون الكافر المعين، ويقصدون أن من لم يكفره معناه من والاه، ومن لم من شك في تكفيره بهذه المقالة، مثلا كافر أعلن على الناس كفرا بواحا يهودي أو نصراني أو كان مسلما فارتد عن الإسلام، فجاء إنسان فقال لا أدري هل هو كافر أم غير كافر، هذا فعلا كافر من لم يكفر اليهودي والنصراني والمشرك ومن أعلن الكفر بذاته أمامه عرف أنه أعلنه فقال لا أدري هل أنت كافر أو مسلم، ويناقشه بين يديه، هذا قطعا كافر لأنه لم يعرف الكفر والإيمان ولم يميز بينهم. فهذا الذي يحمل عليه أقوال الأئمة في أن من لم يكفر الكافر فهو كافر معناه كافر المعين، وليس معناه من لم تعرفه من الكفار أصلا، لأن من لم تعرفه لا يمكن أن تكفره ولا أن تحكم أيضا بإسلامه، كل من لا تعرفه فأنت بمنع عنه. كذلك من هذه الشبهات الكبرى قضية الحكم بغير ما أنزل الله، فأنتم تعلمون أن الله سبحانه وتعالى قال في سورة المائدة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ثم قال بعدها ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ثم قال بعدها ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وهذه الآيات ليس بينها تعارض قطعا، في القرآن يصدق بعضه بعضا ويفسره، ولا يمكن أن تكون متناقضة متعارضة. فلذلك إذا أثبت وصف من هذه الأوصاف بثبوته في الآية فالوصفان الآخران مثبتان أيضا بثبوتهما في الآيتين الأخريين، ويجب الإيمان بالآية الأولى والثانية والثالثة. فليس الإيمان هنا والتحكيم لإحدى الآيات الثلاث دون البقية، بل لا بد من الإيمان بالقرآن كله، وهذا يقتضي إيمانا بأن هذه الصفات الثلاثة حاصلة في كل من لم يحكم بما أنزل الله. فإذا كان من لم يحكم بما أنزل الله متصفا بأنه من الكافرين ومتصفا بأنه من الظالمين ومتصفا بأنه من الفاسقين، فحينئذ يبقى الحمل حمل الكفر على الظلم أو على الفسق فيكون في حق بعضهم، وحمل الظلم على الكفر وحمل الظلم والفسق على الكفر فيكون في حق بعضهم، وحمل الكفر والظلم على الفسق فيكون في حق بعضهم، فيقع التنوع حينئذ ويكون تكون الآيات بعضها يفسر بعضا ويصدقه، ولا يقع بينها تناقض ولا تضارب، ولا يؤخذ بعضها دون بعض ولا يستل دونه. ومن المعلوم أن الآيات فيها من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أولئك هم الظالمون، أولئك هم الفاسقون، من لم يحكم. والناس ثلاثة أقسام: من حكم بما أنزل الله، ومن لم يحكم بشيء لا بما أنزل الله ولا بغيره، ومن حكم بغير ما أنزل الله. إذن هذا ثلاثة أقسام. أنتم الآن مثلا في أي الأقسام الثلاثة؟ أنتم لم تحكموا بشيء. إذن لو أخذنا الإطلاق فقلنا كل من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر لدخلتم، لأنكم لم تحكموا. واضح الكلام؟ إذن الأقسام قطعا ثلاثة بتقسيم العقل: من لم يحكم أصلا، ومن حكم فحكم بما أنزل الله، ومن حكم فحكم بغير ما أنزل الله. والآية لا تتناول قسما واحدا وهو من حكم بما أنزل الله فهو قطعا خارج، لكن من حكم بغير ما أنزل الله ومن لم يحكم أصلا فإنه داخل في عموم من لم يحكم بما أنزل الله، أليس كذلك؟ واضح جدا في الدلالة، ليس واضح لك؟ من حكم بما أنزل الله هذا ما فيه إشكال، خارج من الآية قطعا لا تدل عليه، أليس كذلك؟ من حكم بغير ما أنزل الله هذا قطعا داخل في الآية. من لم يحكم أصلا لا بما أنزل الله ولا بغير ما أنزل الله، لم يباشر حكما، غير داخل. بأي دلالة؟ ما قال الله من الحكام، الله قال من، ومن هي عم ألفاظ العموم في مثل هذا، وأتى بعدها بالنفي، قال من لم يحكم بما أنزل الله. من أهل الحكم قالها؟ ما قالها. إذن قلتها أنت ولم يقلها الله، نحن لا يمكن أن نخلط بين كلامك وكلام الله، فنحن نعلم أن كلام الله معصوم ولا يمكن أن يزيد فيه أحد حرفا واحدا. طيب أكرمك الله، هذا الذي قلناه هذا الذي قلناه. لم يحكم بشيء لم يحكم بما أنزل الله. أي حديث؟ أي حديث؟ ما ورد حديث، نحن نتكلم عن عموم لدينا، ونعرف دلالات الألفاظ، ونعرف أن اللفظ إما أن يكون خاصا، وإما أن يكون عاما، وإما أن يكون مطلقا، وإما أن يكون مقيدا. وهذا اللفظ قطعا ليس خاصا بدلالته بذاته، وليس مطلقا، وليس مقيدا، فهو لفظ عام، والعام هو الذي يتناول الصالح له من غير حصر دفاته. فهمت؟ مثلا أنت إذا قرأت من يؤمن بالله ويعمل صالحا، من يؤمن بالله ويعمل صالحا، أليس هذا اللفظ يتناول كل من آمن بالله وعمل صالحا؟ صح ولا لا؟ من الأولين والآخرين، كل من آمن بالله وعمل صالحا فهو موعود بهذا الوعد في الأصل، أليس كذلك؟ لأن من تتناول كل أولئك، كل من فعل صلتها، من اسم موصول، وكل من فعل صلتها فهو داخل في الوعد، من آمن بالله وعمل صالحا. فهمت؟ كذلك هنا من لم يحكم، هو ما قال، هو لو قال الله ومن حكم بغير ما أنزل الله فهو من الكافرين مثلا لاختص هذا بمن حكم فقط. نعم، لا، هي ليست عطفا، الآية جاءت في الإطلاق، وحتى لو كانت، لو وردت في سياق يقتضي التخصيص لكان العام مجرد وروده على أمر خاص لا يقتضي الخصوص، العام وروده على سبب خاص لا يمنع عمومه. مثلا آية السرقة وردت في قصة صفوان سرقة ردائه فلا يقتضي ذلك خصوصها، وآيات التركة وردت في قصة حسان ومنعه لبنات أخيه من نصيبهن من التركة فلا يقتضي ذلك خصوصها، وهكذا آية تحريم الخمر وردت في قصة الأنصار الذي قرأ بالكافرون فلا يقتضي ذلك خصوصها. وهذه قاعدة عامة، أن ورود العام على سبب خاص لا يمنع عموم الحكم أبدا، العبرة بعموم له لا بخصوص السبب. هذا سنرد إليه، انتظرنا حتى نشرح، لكن المهم أننا نريد أن نعرف مع دلالة الآية ثم بعد ذلك نصل إلى المقصود. لكن المهم أن دلالة الآية بمختلف الدلالات، ما يمكن أن يقول لي إنسان إنها لا تتناول من لم يحكم أصلا، إنها لا تتناوله، بل الآية عامة، فكل من حكم بما أنزل الله قطعا خارج منها، من حكم فحكم بما أنزل الله هذا قطعا خارج من دلالة الآية، لا يختلف اثنان في خروجه. فهمت؟ والبقية تعمهم من لم يحكم. وهذا التفريق بين النفي والإثبات، فإذا حلفت قلت والله لا أفعلن كذا فهذا يمين مبني على الحنث، لأنك الآن مطالب أن تفعله وما لم تفعله فأنت حانث، فهمت؟ بينما لو قلت والله لا فعلت كذا فهذا يمين على البر، يمين بر، وأنت الآن غير حانث ما لم تفعله. لاحظتم الفرق بين الأمرين؟ من قال والله لا أفعلن كذا ومن قال والله لا فعلت كذا، ما الفرق بينهما؟ أن الأولى والله لا فعلت كذا يمين بر، والأخرى والله لا أفعلن كذا يمين حنث، فهي منعقدة على حنث حتى يبر، والأخرى منعقدة على بر حتى يحنث. فكذلك هنا لو قال الله ومن حكم بغير ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، لاختص هذا بقسم واحد من الأقسام الثلاثة، فهمتم؟ لكنه أخرج قسما واحدا فقال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فخرج من ذلك قسم واحد من الأقسام الثلاثة، وهو من حكم بما أنزل الله فهو قطعا خارج. وبقي لدينا قسمان في الدلالة، أحدهما من حكم بغير ما أنزل الله، والثاني من لم يحكم أصلا لا بما أنزل الله ولا بغيره، فهمت؟ فإذا يبقى هذا العام قطعا لا يراد به إطلاقه، لا يراد أن كل من لم يحكم فهو كافر وهو ظالم وهو فاسق، فكيف يكون ذلك؟ فيكون هذا من العام المراد به الخصوص، مثل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. هل يمكن أن يقول لهم الناس جميعا ذرية آدم إن الناس قد جمعوا لكم؟ من يقصدون بالناس سواهم؟ الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. ومثل ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، من الناس؟ هل البشر جميعا أفاضوا من مكان واحد؟ المقصود إما إبراهيم عليه السلام وإما غير الحمصي، فهم الذين كانوا يفيضون من عرفات. فإذا هذا النوع يسمى العام المراد به الخصوص. ولذلك قال هو من أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني، والمقصود بأميره من ينوب عنه ويطبق ما كان يطبقه ويفعل ما كان يفعله، يجاهد سبيل الله ويرعى بيضة الإسلام ويقيم أحكام الله، هذا أميره. فبعد أن توفى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وجدنا الأمر مختلفا، فلم يوصي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخلافة لأحد، ولم يعين أنه الآن هو الخليفة من بعده، ولم يعين أسلوب الحكم إلا سنته وما كان يفعله فقط، فهمت؟ فلطف الله بهذه الأمة فبايع المهاجرون والأنصار أبا بكر رضي الله عنه خليفة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحمدوا غب ذلك، ففعلا ساس الأمر بما كان يسوسه به رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختلف عنه في التطبيق في بعض الأمور والترتيبات الإدارية. فمثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يغزو في الغزوات ويخرج، هو الذي قاد جيش بدر، هو الذي قاد جيش أحد، هو الذي قاد جيش الأحزاب، وهو الذي قاد جيش خيبر، جيش الفتح، جيش الحنين، جيش الطائف إلى آخره. أبو بكر الصديق لم يخرج يقود غزوة إلا مرة واحدة، وهي غزوة وادي الحطب، خرج ويقود الجيش، لكن جلس بعد ذلك وأصدر ترتيبا إداريا من خليفة لا يخرج في الغزوات. وفعل ذلك بعده عمر فلم يخرج أيضا إلا مرة واحدة لاستلام مفاتيح بيت المقدس، وفعل ذلك عثمان فلم يخرج يقود أي جيش من جيوشه، فهمت؟ بالنسبة لعلي رضي الله عنه حصلت مشكلة في أيامه، والذي حصل من قتال العدو في أيامه من قتال الكفار لم يقده أيضا علي. كان الجهاد قائما في عهد علي والفتوحات قائمة، لكن لم يتولى هو قيادة أي جيش يقاتل الكفار. نعم هو قاد جيش الجمل وقاد جيش الصفين وقاد جيش النهروان وجيش النخيلة، لكن لم يقود الجيوش التي كانت تقاتل في خراسان، وأرسل إليها من يقودها، فقد ولى على الجيوش في خراسان زياد بن أبي الذي لقب فيما بعد زياد بن أبي سفيان. فهذا ترتيب إداري أتى به الخليفة أبو بكر رضي الله عنه، وكذلك ترتيبات إدارية أخرى وهي متعددة ومتنوعة، منها حاجة الخليفة إلى راتب، فالرواتب لم تكن منتظمة في العهد النبوي، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق على عماله ويعطيهم من المال العام، وقد ثبت عنه ذلك في عدد من الأحاديث، وفي قوله ما تركت بعد نفقة أهلي ورزق عاملي فهو صدقة، هذا يدل على أن العامل كان يرتزق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه رزقا، لكن هذا الرزق ليس وظيفة ثابتة، وأول من جعل الوظائف ثابتة أبو بكر الصديق. بعد سنة من الخلافة قال للناس أيها الناس إني كنت امرأ تاجرا أنفق على عيالي من ريع تجارتي، وقد شغلتموني بأموركم عنها فاجعلوا لي رزقا من بيت مالي. فتفاوض الناس في المسجد كم يجعلون للخليفة، كم راتبه المناسب، فحددوا له رزقا من بيت المال، فرضي به أبو بكر وأخذه حتى توفاه الله. لما مرض أبو بكر الصديق رشح للناس عمر بن الخطاب، لأن الخليفة كان مسؤولا وهو أتى بترتيب جديد، فكان من ترتيبه الجديد الترشيح، وهذا ترتيب لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يصب بالخلافة لأحد ولم يرشح أحدا عامة، وإن كان قال لعائشة رضي الله عنها يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، فهمت؟ وأشار إشارات مثل سد الأبواب في المسجد إلا خوخة أبي بكر، ومثل قوله للمرأة التي كان وعدها بعيدة أرأيت إن أتيت ولم أجدك قالت بي إلى أبي بكر، هذه إشارات فقط لكن ليست استخلافا ولا وصية، ولم يوصي النبي صلى الله عليه وسلم بخلافة لأحد. فهذا الترتيب الجديد الذي قام به أبو بكر اقتضى في الاجتهاد أن يرشح للناس عند مرضه عمر بن الخطاب، وبين ذلك أنه رشح لهم خيرهم في اجتهاده، فبايعه المسلمون بيعة عامة وحمدوا غبها، فضرب الناس بعطن كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونفع الله به الدين والمسلمين، وتضاعفت الرقعة في زمانه، وكثرت الفتوحات، وحصل الخير العميم الموعود به الذي وعد الله به رسوله صلى الله عليه وسلم بإعطائه مفاتيح الكنوز، مفاتيح الأرض، فتحقق ذلك المسلم. وقام عمر أيضا بترتيبات جديدة واجتهادات لم تكن في أيام أبي بكر لأنها احتيجت إليها الدور الحديث، ومنها الديوان، فكتب الدواوين، لأن العهد النبوي كان الناس فيه جميعا المسلمون جميعا إذا كعرب تقريبا، وكذلك في عهد أبي بكر، لكن في عهد عمر فتح العراق وفتح الشام وفتح مصر وغيرها، هذه لا تظنوا أن الصحابة هم الذين استقروا فقط في الشام وفي العراق وفي مصر، بل هم أقلية، فالشعب بقي ولم يقتل إلا المقاتلة، عدد يسير من المقاتلة، والباقون إما أن يسلموا وإما أن يكونوا من رعاية الدولة الإسلامية يدفعون الجزية ثم يسلمون فيما بعد، حتى إنهم في أيام عمر بن عبد العزيز بقي بعض البلدان ليس فيها أي أحد يدفع الجزية، أسلم أهلها جميعا. وقد كتب أحد عمال عمر بن عبد العزيز إليه يا أمير المؤمنين إن أهل الجزية أسلموا، فقلب بيت المال، لم يقل بيت المال مصرف، فقلب الورقة وكتب عليها ويلك إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم هاديا ولم يبعثه جابيا، فليس هذا عيبا، الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم هاديا ولم يبعثه جابيا، فلذلك احتيج إلى أمر جديد، دون عمر الدواوين، وقد كانت القبائل في العرب هي بمثابة الدواوين فيها العقل والدية، فلما قامت الأمصار الكبيرة وكان كثير من السكان بل جمهور السكان من المسلمين من أهل هذا البلد، ولا نعرف قبائلهم، أهل الشام لما أسلموا وأهل مصر وأهل العراق لم يعد لهم تلك القبائل والمواصلات، هذا لم يكن معروفا لدى الشعوب الأخرى، ما كان بينها من التحزب القبلي ما كان لدى العرب، تحتيج إلى إقامة الدواوين، فدون عمر الدواوين، فالشرطة جميعا يدي بعضهم عن بعض، والتجار كل نوع من البضاعة يدي بعضهم عن بعض، والجيش والمقاتلة يدي بعضهم عن بعض، وهكذا تقوم الدواوين مقام القبائل، هذا ترتيب لذلك. ثم إن عمر رضي الله عنه لما جرح طعن ترك الأمر في ستة توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، فرأى أنهم أفضل المؤمنين ولم يشأ أن يقدم أحدا منهم على أحد، وأراد فقط أمرين، الأمر الأول أن يكون معهم عبد الله بن عمر، لكن لا ليس له حق الرأي، ليس له حق التصويت، لكن يحضر معهم تعزية له وأيضا لما يعرف فيه من الورع وخشية الله وخوفه من العلم. الأمر الثاني سعد بن أبي وقاص كان واليا على العراق مدة طويلة وهو الذي فتح العراق، ولكن اشتكاه الناس، وهذه سنة الله أن كل من حكم لمدة طويلة لا بد أن يجد الناس أعداء لمن حكم، لا بد أن يجد حسادا ومعادين، فقد ادعى عليه بن أسد أنه لا يحسن الصلاة، فاستدعاه عمر وسأله عن ذلك، فقال والله إني لو أصلي لهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أركض في الأوليين وأخف في الأخريين، فقال ذلك الظن به، أركض في الأوليين معناه ركعتان الأوليان من الصلاة الرباعية يطيل فيهما، وأخف في الأخريين هذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ذلك الظن به. وقد أخرج البخاري في الصحيح أن سعدا قال والله إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، ولقد رأيتنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وما لنا زاد إلا ورق السمر وهذه الحبلة، وإن أحدنا ليضع كما تضع الشاة ما له خلط، ثم أصبحت بنو أسد تعزرني على الإسلام، خبت إذا وضل سعي. لكن عزله عمر رضي الله عنه، وكان من ترتيبات عمر أن كل وال على مصر من الأمصار إذا مكث 4 سنوات يحول إلى مصر آخر أو يعزل، لأن الناس سيملونه، فإن كان
جائرا فيكفي من جوره 4 سنوات، وإن كان عادلا فسيمله الناس. هذا الترتيب الذي رآه عمر إذاك. فلذلك أراد أن يعتذر إلى سعد، جعله من الستة وقال: فإن اختاروا سعدا فذاك، وإن لم يختاروه فأوصي من اختاروه أن يستعين به، فإنني ما عزلته عن عجز ولا فسق. فسعد لم يعزله عمر عن ظلم ولا عن عجز، فهو من ناحية الاستقامة والصلاح من العشرة المبشرين بالجنة، أفضل المؤمنين. وأيضا من ناحية الإدارة والقيادة، شخصية قيادية بارزة. فقط أراد عمر هذا الأمر ولم يختار منهم أي أحد، بل جعلهم سواء. والترتيب الإداري الآخر أنه دعا محمد بن مسلمة و300 معه من الشرطة، فأمرهم أن لا يدعوا هؤلاء يتفرقوا خلال 3 أيام حتى يبايعوا خليفة منهم، فضرر بالمسلمين أن يبقوا أكثر من 3 أيام ليس لهم خليفة. فاجتمع الستة فتنازل 3 لـ3، تنازل الزبير بن العوام لعثمان بن عفان، وتنازل سعد بن وقاص لعبد الرحمن بن عوف، وتنازل طلحة بن عبيد الله لعلي بن أبي طالب. فانحصرت إذن في 3، وعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب. فتنازل عثمان لعلي وتنازل أقصد عبد الرحمن بن عوف لعثمان وعلي بشرط أن يكون له هو الاختيار في السابق منهما. فانحصرت الخلافة إذن، حصل الترشيح في 2، ومع عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب. وكان الذي يتولى الإشراف على عملية الاختيار هو عبد الرحمن بن عوف. وعبد الرحمن رجل مرضي شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتعيين بالجنة، وشهد له في أهل بدر بالجنة، وشهد له في أهل بيعة رضوان بالجنة، بل قال فيه في غزوة تبوك: ما كان لنبي أن يموت حتى يصلي خلف رجل صالح من أمتي. كان عبد الرحمن بن عوف والوحيد الذي صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وراءه وهو الإمام. أبو بكر الصديق امتنع من ذلك، قال: ما كان لأبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الرحمن بن عوف لما تأخر رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر الليل حين ذهب، فخافوا أن يفوت وقت الصلاة، تقدم يصلي بالناس وصلى ركعة، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركعة ثانية فوقف في طرف الصف وأحرم، وضرب الناس أفخاذهم وسبحوا، فلم يسمعهم عبد الرحمن لكثرتهم، كانوا 70,000 في تبوك. فلما سلموا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى بركعة، فلما سلم اجتمع عليه الناس وقد خافوا عليه حين فقدوه، فقال: أحسنتم. وقال: ما كان لنبي أن يموت حتى يصلي خلف رجل صالح من أمتي. وهذا في صحيح مسلم، وهو شهادة بالخصوص لعبد الرحمن بن عوف ومزيته بالإسلام. فلذلك كان عبد الرحمن محل ثقة لدى المسلمين جميعا، لا يطعن فيه أحد منهم، فلم يدعي أحد أنه مال على عثمان أو أنه فضله، لم يتهمه علي ولا أحد ممن كانوا يقدمون عليا. فرضي المسلمون بحكم عبد الرحمن. عبد الرحمن ليس لديه إذاك لوائح فيها إحصاء للمسلمين، وليس لديه وسائل اتصال ليتصل بأهل مصر وأهل الشام وأهل اليمن وأهل مكة وأهل العراق وأهل نجد، كلهم مسلمون إذاك، وفيهم صحابة من أفاضل الصحابة. فماذا صنع؟ استشار أهل المدينة فقط، وحرص على أن يعمم الشورى فيهم، وأمراء الأجناد الذين كانوا حضروا الحج مع عمر وقد بقوا في معسكراتهم خارج المدينة، فذهب فاستشار جميع الناس. بالروية أنه كان يدخل على العذراء في خدرها فلم ينم 3 ليال، سأل كل أحد. وطريقة عبد الرحمن في معرفة من وافق على عثمان أو من وافق على علي نحن لا نعرفها، لا نعلم طريقة ضبطه في ذلك، لكن لا نتهمه، نعلم أنه صادق قطعا. فهمتم؟ المهم أن عبد الرحمن احتاج إلى طريقة، هذه الطريقة لا نعرفها، لو عرفناها لكانت هي أسلوب الحكم الذي نعرف به من يحكمنا، لكن لم نعرفها. ومن المؤسف أننا ليس لدينا شخص الآن مرضي مثل عبد الرحمن بن عوف يرضى عنه المسلمون جميعا، لو قدمناه فاختار لنا لرضينا به جميعا، لا يوجد هذا. فانحلت المشكلة إذاك لأمرين: الأمر الأول أن أهل الفضل المتميزين الذين لهم مزية في الإسلام مخصوصة بالوحي موجودون ومحصورون، بقية العشرة المبشرين بالجنة موجودون، أهل بدر موجودون، بقية الباقية منهم، أهل بيعة رضوان البقية الباقية منهم موجودة، وهؤلاء قطعا لهم مزية على المسلمين لا ينافسهم بها أحد. لكن نحن اليوم ليس لدينا أحد من العشرة المبشرين، وليس لدينا أحد من أهل بدر، وليس لدينا أحد من بايع تحت الشجرة، وليس لدينا أحد من صاحب محمد صلى الله عليه وسلم، وليس لدينا أيضا شخصية مثل عبد الرحمن بن عوف يمكن أن نرضى جميعا بحكمها. فما وسيلتنا لتطبيق الشورى؟ ما هي؟ لا نجدها. إلا إذا استوردنا قضية صناديق الاقتراع وأخذنا برأي الناس، سواء كان بهذه الطريقة بطريقة التعبير أو كل شخص يكتب أنه اختار فلانا أو نحو ذلك. فلذلك تكون الآلية غير منافية للشرع، وهي المطبقة يمكن أن يطبق بها ما أمرنا به من الشورى، وليس لدينا بديل عنها وسيلة أخرى نعرف بها رأي الناس الذين أمرنا بمشورتهم وعدم مصادرتهم. فلذلك مضى عهد الخلفاء الراشدين دون إشكال. خلفاء الأربعة الراشدون لا يختلف في إمامتهم إلا من هو أضل من ثمار أهله، لأن طريقة اختيارهم ليس فيها أي إكراه ولا ملك عاض ولا جبروت، أليس كذلك؟ أبو بكر كانت بيعته فلتة، فوق الله المؤمنين شرها وحمدوا غبها ورضوا بها، وعمر رشحه الخليفة من قبله فبايع له الناس وحمدوا غب ذلك ورضوا به، وعثمان وعلي كلاهما داخل في ترشيح عمر، واختار عبد الرحمن بن عوف السابق منهما فرضي المسلمون بذلك، ثم تعينت في الآخر بعد قتل عثمان تعينت الخلافة لعلي لا يمكن أن ينازعه فيها أحد إذاك بالإنصاف. بعد أن انتهى عهد الخلفاء الراشدين حصلت المشكلة، ومنذ ذلك الوقت والمشكلة قائمة. لا ننكر أن في خلافة قائمة وفيها بيعة وبعضها من غير إكراه، لكن مع ذلك في كثير من الأحيان يدخلها الإكراه، والإكراه منافي للشورى. فكل من بعد الخلفاء الراشدين المهديين الأربعة تقريبا وصوله الخلافة فيه شيء من الإكراه ونحوه، إلا نوادر جدا مثل عمر بن عبد العزيز لم يطلبها ولم يقاتل عليها ولم يرثها عن أبيه، وإنما أراد سليمان بن عبد الملك الذي افتتح خلافته بخير بأن أعاد الصلاة إلى وقتها أن يختتم خلافته بخير بنصيحة العلماء، فنصحوه أن يعهد يغير عهد أبيه فيدخل فيه عمر بن عبد العزيز، مع أن عهد أبيه مكتوب أن الخليفة من بعده الوليد، فإن مات فسليمان فإن مات فيزيد فإن مات فهشام، وهذا عهد عبد الملك بن مروان. فغير سليمان أدخل عمر بن عبد العزيز في الوسط، سبق اثنان من أولاد عبد الملك وجاء بعده اثنان، فكان فلتة أيضا مثل بيعة أبي بكر، نفع الله المسلمين بها وأبادتهم، ولم يقاتل هو على الخلافة ولم يرثها ميراثا ولم يأخذها بالإكراه ولا بشيء، ورضي الناس به، ولذلك حمد الناس غبه كما حمدوا غب خلافة أبي بكر، وكانت المدة مساوية تقريبا، مدة عمر بن عبد العزيز في الخلافة قريبة من مدة أبي بكر الصديق، سنتان وستة أشهر تقريبا، وبينهما تشابه فيما يتعلق بأبو بكر رد الناس عن الردة إلى الإسلام وردهم إلى الزكاة، وعمر رد الموالم، وجد أمرا كثيرا قد حصل فيه الظلم والانتزاع الممتلكات وتغيير كثير من الأمور فأعادها، وأيضا حصل في خلافة عمر بن عبد العزيز ما حصل في خلافة أبي بكر من الأمن والأمان الذي وعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى تسافر ضعينة من صنعاء إلى حضرموت، فحصل ذلك في أيام عمر بن عبد العزيز. أما ما بعد ذلك فلم يزل الأمر إما بانتزاع بالقوة وإما بميراث لا آخره، وفيه قطعا إشكال فيما يتعلق بالشورى. لكن إذا أتيحت فرصة للمسلمين للحكم الشرعي الذي هو الشورى فلا تكون إلا عن مشورة أهل المشورة منهم، وهؤلاء الآن ليسوا محصورين في أفراد، فمثلا الذين شهدوا بدرا محصورون وكانوا 300 رجل أو 313 رجلا أو 14 رجلا، وأهل بيعة رضوان كانوا محصورين في 1500 رجل، فهمتم؟ والآن ليس للمسلمين طبقة مزكاة كتلك الطبقة، فينظر إلى من جمع صفات معينة فيكونون أهل الحل والعقد في المسلمين، وهذه الصفات اجتهادية ليس فيها نص أيضا. ولذلك قال مالك بعد أن ذكر هذه الصفات قال لا أراها اليوم تجتمع في واحد، فإن لم تجتمع فورع عاقل، فبالعقل يسأل وبالورع يكف. بالعقل يسأل ما نقصه من العلم يعرفه بالعقل، يسأل أهل العلم، وبالورع يكف عن المحرمات، أو في رواية أخرى وبالورع يعف أن يتعفف عما ليس له. فكل من جمع العقل والورع من المسلمين يكون من أهل الحل والعقد منهم، فهم الذين يختارون، وحينئذ يمكن أن يحصوا، يمكن أن يحصوا فينظر إلى بلد من البلدان كم عدد من هو من أهل الحل والعقد من المسلمين من أهل العلم الصلاح أو من أهل الورع والعقل فيكون عددهم محصورا وحينئذ يكون لهم حق التصويت وهكذا. فإذا هذا المقصد وما لا يدرك كله لا يترك الممكن منه حسب الإمكان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وتفضل في الملك الجبرية. نعم هذا الذي نفهمه.
ما معنى بارك الله فيك المعلوم من الدين بالضرورة وإذا تم بيع الخمر وفتح الخمارات المراقص ودور الدعارة هل يكون ذلك استحلالا أو الأمر يحتاج إلى الاستفصال؟
قد ذكرنا المعلومة من الدين بالضرورة وأنه أركان الإيمان وأركان الإسلام وما يقابلها من المنهيات التي وضعت عليها الحدود الكبرى كالسرقة والزنا وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، قذف المحصنات الغافلات المؤمنات وشرب الخمر إلى آخره. هذا هو المعلوم من الدين بالضرورة الذي لا يعلم الدين إلا به ضرورة. أما ما يتعلق بالوجود هذه والإذن فيها فإنه فسوق وعصيان، وإذا شرع ذلك فاستبدل وزعم أنه من عند الله أن هذا هو حكم الله أنها أباحها الله فهذا قطعا تبديل لدين الله وهو كفر. وإذا شرع فيها قانون لكن لم يزعم صاحبه أنه من عند الله فيبقى محل خلاف هل هو من التبديل أو ليس من التبديل، فهمت؟ لأن التبديل كما ذكرنا ينقسم إلى قسمين، تبديل مجمع عليه وهو أن يغير الدين فيجعل مكانه تشريعا آخر ويزعم أنه من عند الله وأنه هو المنزل من عند الله كتبديل اليهود والنصارى، فهذا التبديل الذي جاء في القرآن وهو قطعا كفر. أو النوع الثاني هو أن يبدل التشريع بأن يشرعه وتشريعا آخر غيره ولكن لا يزعم أنه من عند الله ولا أنه أحسن من شرع الله ولا أنه مساوي له ولا يزعم أن شرع الله باطل ولا يزعم أنه غير صالح للتطبيق ولكن فقط يقول إنه هو فسق ففعل هذا أو أكره ففعله أو جهل شرع الله ففعل هذا إلى آخره، فهذا فيه خلافا وتبديلا أم لا.
شيخنا بالنسبة للشروط وإن لم تكن محددة وإنما هي أمور اجتهادية في الناخب أو في المنتخب، لكن هل يمكن أن يقع خلاف في كون أنه لا ينبغي يكون الناخب أو المنتخب فاسقا مثلا؟ لأن الآن لو أطلق هذا الأمر كل شخص ينتخب له حق في الانتخاب.
هذه ما في إشكال، لكن القضية هي قضية ما لا يمكن الآن
لا
ما لا يمكن يستعاض عنه بالممكن فقط، فمن سنة الله التدرج في الأمور. وأنت تعرف القدر الذي كان يطبق من الإسلام في العهد المكي وما كان يطبق في الصدر في المدينة، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
يعني لماذا لا يذكر مثلا الحكم الشرعي عندما يقال مثلا هذه الانتخابات ممكن أن تكون وسيلة ولا بأس باستيرادها، لكن لما لا يذكر بقية الشروط مثلا؟
طبعا لا بد أن يذكر أنها مقيدة، وذكرنا هذا أنه لا بد من ضوابط لها.
نعم
لا بد من ضوابط. طيب ما في إشكال. تفضل شيخ.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء صراحة على ما قدم في هذه الدورات، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بها جميعا. فضيلة شيخنا المبارك، فيما يتعلق بقضية المصطلح، يعني صراحة نحن نعيش أزمات خطيرة جدا تجرها المصطلحات، ديمقراطية والاشتراكية والبعثية والمهلبية. نعم قضية المصطلح والانهزام أمامها وانخداع البعض بها ومعركتها، نعيش معركة المصطلح بكل ما لهذه الكلمة من معنى وأبعاد. خطورة المصطلح ومحاولة تمريره ديمقراطية، في فترة من الفترات أيضا بعض إخواننا بعض علمائنا الأجلاء حفظهم الله ولا أريد أن أذكر أسماء أطلق مثلا مصطلح اشتراكية الإسلام، بعض مشايخنا أيضا من علماء الصحوة الإسلامية المعاصرة رفعوا أيضا أو نادوا بمصطلح توفيقي سموه الشورقرطية. فيعني قضية هوية الأمة في حقبة العولمة وما تعانيه هذه الأمة من أزمة المصطلح ومعركته ومحاولة تمريره لصرف شباب الصحوة الإسلامية والحركة الإسلامية حول اللهاث والجري وراء المصطلحات والانخداع بها ومحاولة أيضا تمرير بعض الأشياء من وراء هذه المصطلحات، بعض الظلال التي تنطوي عليه هذه المصطلحات. هذا أمر في غاية الخطورة حقيقة، ينبغي على المدرسين وعلى المربين في هذه الحركات الإسلامية مدارس العمل الإسلامي والصحوة الإسلامية ينبهوا على هذا الأمر، خاصة وأن هذا الأمر يعني سيؤثر في هذه الحقبة حقبة العولمة على الهوية على الخصوصية الحضارية للأمة على الذاتية. فهذا أمر. فيما يتعلق أيضا بقضية أخرى وهي قضية طبعا هذا فيما يتعلق بالديمقراطية، يعني لا بد حقيقة من التنبيه على هذا وتحرير المصطلح كذا. فيما يتعلق بقضية الجرأة على العلماء أيضا، جزاكم الله خير الجزاء، أشرتم إلى هذا، هذا أمر أيضا نعيشه ونعاني منه، وينبغي أيضا أن يوضع موضع الاهتمام في الأمور التربوية أو في المدارس التربوية للحركات الإسلامية وللدعاة إلى الله. كذلك أيضا بالنسبة لموضوع الجنسية أمس، بارك الله فيكم، موضوع الجنسية أيضا ارتبطت في فترة من الفترات الكلام الذي قلت نوافقكم عليه بارك الله فيكم، ولكن أيضا شابه أو الجنسية يعني تفرض بعض الالتزامات، وهذا رأيناها في أزمة الحرب الأفغانستان، وقد رأينا بعض المؤسسات العلمية الكبيرة وبعض المشايخ الأجلاء حفظهم الله يسارعون لدراسة الأمر، ثم خرجوا في النهاية بفتوى تجيز للمتجنس بالجنسية الأمريكية أو بغيرها من الجنسيات المشاركة في قتال المسلمين في أفغانستان. هذا أمر بارك الله فيكم، ويعني أدعو المجال للإخوة،
بارك الله
جزاكم الله عنا خير الجزاء، أيضا نشكركم على ما قدمتم،
الله يحفظك،
الله ينفعنا بكم،
الله
يسلم. السلام عليكم.
بالنسبة لما ذكره الشيخ الآن فيما يتعلق بالمصطلحات، من المهم أن نعلم أن علماءنا لم يهملوا هذا الجانب، فعندنا في الشرع الخلاف ينقسم إلى قسمين، خلاف حقيقي وخلاف لفظي. فالخلاف اللفظي ما يرجع إلى المصطلحات، وهو عندهم لا يترتب عليه أحكام، لا يترتب عليه كبير شيء. فالخلافات اللفظية كثيرة جدا في الفقه وفي الأصول وفي العقائد وفي كثير من الأمور، فلذلك لا ينبغي للإنسان أن يكبر المصطلح عن بابه، فلا مشاحة في الاصطلاح، وأنا أوافق الشيخ على ما ذكره. بهذا نصل إلى ختام هذه الدورة المباركة، مع أنني لم أمل الجلوس إليكم وللتحدث معكم، ومع أننا لم نأتي على شيء مما كنا نريد التحدث فيه، وهذه ضرورة الحدوث، فعلمنا قليل جدا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وأيضا وقتنا قليل والبركة فيه ناقصة، نسأل الله أن يضاعف حسناتنا وأن يغفر زللنا وسيئاتنا. وما سمعتم لا شك أنه لا يقصد به مصادرة آرائكم، ولا يقصد به أيضا الطعن في أحد ولا الرد عليه ولا اتهام أحد، إنما هو مناقشة لقضايا على بساط البحث الشرعي المجرد الذي ليس فيه إن شاء الله تعالى تعصب لهوى ولا لرأي، وإنما فيه دوران مع الدليل فيما أرانا الله تعالى، وما كان فيه من صواب فهو من الله وتوفيقه، وما كان فيه من خطأ فهو من نفسي ومن الشيطان، وأتوب إلى الله سبحانه وتعالى من كل زلل أو تقصير أو غلو أو زيادة، كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلوب المسلمين وأن يصلح ذات بينهم. نعم، ما أسمع. بالنسبة لي أنا ما لي موقع، أنا الموقع قبري والله أعلم أين يكون، لكن بالنسبة للتواصل أنا كنت أريد أن أتيكم اليوم بالبطاقة فيها عند الأخ محمد، عند الأخ محمد تأخذونها بطاقة فيها بعض الأرقام، يكون التواصل بيننا، وفيه موقع كتب باسمي أنا، إذا دخلتم جوجل مثلا يمكن أن تجدوا الددو، تكتبون الددو فتجدون موقعا يشهر عليه بعض الطلاب بعض الأشرطة وبعض الدروس، وفيها ما فيها أيضا من الخطأ والنقص والتقصير. وأنا نعم الددو ألف لام دال دال واو، ألف لام دال دال واو، نعم عن طريق جوجل. وأنا دائما أستسمح الإخوة في الإطالة والإملال، وأيضا حتى في ذكر ما لا يقتنعون به من الآراء، فمن المعقول جدا إذا اجتمع طلبة العلم أن تختلف آراءهم بالأخص في الأمور مثل هذه من الأمور الشائكة، فلا تجدوا حرجا في ذلك. وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.